بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس. فخرج أبو بكر يصلي، فوجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين، فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أم مكانك. ثم أتيا به حتى جلس إلى جنبه. عن يسار أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي قاعدا. يقتدي أبو بكر رضي الله عنه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والناس بصلاة أبي بكر. قال: متفق عليه. وللبخاري في رواية: فخرج يهادى بين رجلين في صلاة الظهر. ولمسلم: وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير. هذا الحديث كنا قد بدأنا الدرس أو الكلام عنه في درس البارحة، وهو الحديث الثاني من أحاديث الباب الذي ترجم له الإمام المجد بن تيمية بقوله: باب الإمام ينتقل مأموما إذا استخلف فحضر مستخلفه. وقلنا إن الحديث الأول إنما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر لما خرج إلى بني عمرو بن عوف يصلح بينهم. وأما الحديث الثاني فهذا الذي كان من استخلاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر أيام مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وآله وسلم. والحديثان يلتقيان في نقطة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى الجماعة وقد بدأ أبو بكر رضي الله عنه الصلاة، وأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه تأخر إما بالفعل كما في الحديث الأول، وإما بتغيير النية من إمام إلى مأموم كما في الحديث الثاني، إذ أن بقاءه في مكانه وجلوس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن يساره واقتداء أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل ذلك مشعر بتغيير نية الإمامة إلى نية المأموم. هذا ما كان من حال أبي بكر. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن هذا الحكم لا يطرد في كل الأئمة وفي كل من استخلف إماما ثم حضر، بل إن هذا مما يختص به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذهب إلى ذلك ابن عبد البر رحمه الله. وإن كان ترجمة الإمام المجد بن تيمية رحمه الله للباب تشعر بأن هذا الحكم مضطرد وأنه حكم مطلق، وأن كل إمام استخلف غيره له أن يأتي ويقف مكانه في الإمامة، لكن هذا الأمر عرفنا ما قاله المجد، ما قاله ابن عبد البر رحمه الله في هذا الحكم، وهو الذي يظهر والله أعلم. ذلك لأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما يختلف عن غيره من الأئمة، ولأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه اعتذر عن الاستمرار بقوله ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا الحكم لا يجري ولا يسري على غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد عرفنا في درس البارحة إن هذا الحديث، أعني حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، استدل به الفقهاء على أن للإمام أن يستخلف إذا طرأ له عذر، سواء كان هذا الاستخلاف قبل الدخول في الصلاة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أو أثناء إقامة الصلاة كما حدث من عمر رضي الله تعالى عنه يوم أن طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وهو قائم في المحراب يصلي بالناس، فاستخلف صهيبا فصلى بهم وأتم بهم صلاة عمر رضي الله تعالى عنه. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في شرح هذا الحديث قوله مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال هو مرض موته صلى الله عليه وآله وسلم. قوله مروا أبا بكر، قال استدل بهذا على أن الأمر بالأمر بالشيء يكون أمرا به، يعني من العلماء من أخذ ظاهر هذه الرواية حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أو مروا أبا بكر يصلي بالناس، فالعبارة التي صدرت منه عليه الصلاة والسلام أنه قال مروا، فيكون الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام، والمبلغ إنما يبلغ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة تنازع فيها علماء الأصول، هل هي تدل على الأمر وهل هي من صيغ الأمر أو لا. فيقول الإمام الشوكاني إن من علماء الأصول من ذهب إلى أنها أمر، قال يكون أمرا كما ذهب إليه ذلك جماعة من أهل الأصول، ومنهم من قال ليس أمرا، لأن الأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمرا به، هكذا قال. قال وأجاب المانعون بأن المعنى بلغوا أبا بكر أني أمرته، فيكون دور المبلغ أو دور من ينقل إنما هو تبليغ وليس أمرا. ومن هنا قالوا إن ثمة فرق بين أن يصدر الأمر مباشرة أو أن ينقل الأمر بواسطة. قال: والبحث مستوفا في الأصول، يعني في كتب الأصول. قوله: فخرج أبو بكر، يقول إن الجملة فيها حذف، يعني فبلغ الأمر أبا بكر رضي الله تعالى عنه ثم جاء إلى المسجد إن كان خارجا، وتقدم الصفوف وصلى بالناس. هذا إنما حذف للعلم به. قال: فخرج أبو بكر، قال فيه حذف دل عليه سياق الكلام والتقدير، فأمره أو والتقدير فأمروه فخرج. قال: وقد ورد مبينا في بعض روايات البخاري بلفظ فأتاه الرسول، يعني رسول رسولي الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان رقيقا. ومعنى رقيقا يعني كان من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من العبيد الذين عند النبي عليه الصلاة والسلام يبلغه. ها؟ فأتاه الرسول فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر: نحن قفزنا إذن. قال: فأتاه الرسول، يعني المبلغ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعض الروايات أن النبي إنما أمر بذلك زوجاته، وكانت منهن عائشة، أمرها أن يبلغ أبا بكر يصلي بالناس، فراجعته عائشة وطلبت من غيرها أن يراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا له: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، وإننا نخشى أنه لو قام يصلي يغلب عليه البكاء وما إلى ذلك. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال مقالته تلك المشهورة: إن كنا صواحب يوسف، يعني كصواحب يوسف، مروا أبا بكر يصلي بالناس. ثم بلغنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. إذن فهنا الرسول الذي بلغ أبا بكر، فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رقيقا، يعني وكان رجلا رقيقا، أي به رقة، سريع البكاء. لذلك لما كان على هذا الوصف خشي أنه لو قام يصلي بالناس وغلبته عيناه وغلبته رقته أن الناس يعني يتأثرون في صلاته. ولذلك قال لعمر: صلي، يعني أنت صلي بالناس. فقال: يا عمر، وكان رقيقا، يا عمر صلي بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك، أنت أحق بذلك. وموجب الأحقية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، والأمر توجه إليه وتعين عليه، فقال: أنت أحق بذلك. قوله: فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، أي أحس بشيء من النشاط وبأنه قادر على الخروج إلى الجماعة يصلي معهم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان حريصا على صلاة الجماعة، كان يصليها حتى أصبحت له يعني شغلا. ولذلك وجد في نفسه نوعا من النشاط، هذا ما أراد بقوله خفة. ولذلك طلب من كان يمرضه أن يخرجه إلى أن يخرجه إلى الجماعة. وجاء في هذه الرواية أنه خرج يهادى به بين علي رضي الله تعالى عنه وعبد الله وبين العباس ابن عبد المطلب عمه. وفي بعض الروايات أنه خرج يهادى به بين ثنتين من الموالي بريرة وثويبة. ويقول الشوكاني رحمه الله إن المسألة ليست محل خلاف ويمكن الجمع, حيث إن من داخل البيت خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهادى به بين هؤلاء. ولما بلغ عند باب البيت أخذاه علي والعباس رضي الله تعالى عنهما وأكمل به السير إلى أن وصل به إلى مكانه الذي صلى فيه. قال قوله فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة. يقول هنا الشوكاني يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في تلك الصلاة التي أمر فيها أبا بكر, ويحتمل أنه خرج في صلاة من الصلوات لا يلزم أن تكون في الصلاة الأولى, أي فاستمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه يصلي بالناس تلك الصلوات, فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام في نفسه خفة فطلب أن يخرج إلى المسجد. وهذا يدلنا على أن المريض والمعذور عن الخروج إلى الجماعة إذا وجد في نفسه خفة وأحب أن يخرج يصلي مع الجماعة, وإن كان في ذلك شيء من المشقة كما كان في حاله عليه الصلاة والسلام إذ خرج وهو يهادى به, فإن ذلك كله من الأمر الجائز. قال نعم, لما كان النبي مريضا هل كان يصلي مع الجماعة ويصلي منفرد؟ ظاهره أنه يصلي في داخل بيته لا يصلي مع الجماعة الكبرى, لكن هل كان يصلي في داخل البيت جماعة, يعني مع من كان معه يمرضه, أو يصلي منفردا؟ هذا ما لم تنقله الروايات, وكل محتمل. قال يحتمل أنه صلى الله عليه وآله وسلم وجد الخفة في تلك الصلاة بعينها, ويحتمل ما هو أعم من ذلك قوله يهادى, قال بضم أوله وفتح الدال أي يعتمد على الرجلين متمايلا, أي يعتمد على الرجلين متمايلا في مشيه من شدة الضعف, والتهادي التمايل في المشي البطيء. قوله بين رجلين, يقول جاء في البخاري يعني في صحيحه أنهما العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. وفي رواية له أنه خرج بين بريرة وثويبة. قال النووي ويجمع بين الروايتين بأنه خرج من البيت إلى المسجد بين هاتين, ومن ثم إلى مقام المصلى بين العباس وعلي رضي الله تعالى عن الجميع. نعم, ثويبة قال أو يحمل على التعدد. ما معنى يحمل على التعدد؟ أو أننا نقول إن النبي خرج أكثر من مرة وصلى أكثر من مرة, فمرة كان يهادى به بين ثويبة وبريرة, ومرة بين علي والعباس. لكن الجمع الذي ذهب إليه النووي أظهر، لأن الظاهر أن القصة واحدة. نعم. ما سمعت. هذا أول صلاة غير صلاة عم بني عم، صلاة الصلاة الأولى التي صلى يوم أن ذهب النبي إلى بني عمرو بن عوف.
هذا أول يوم اشتد فيه مرض رسول الله، ثم كان يصلي، لكن هذا يوم 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 اشتد فيه مرض رسول الله، فأمر أبو بكر.
كان النبي يصلي قبل ذلك. هذا الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض وانقطع عن الصلاة أمر أبا بكر أن يصلي بالناس. قال ويدل على ذلك ما في رواية الدارقطني أنه صلى الله عليه وآله وسلم خرج بين أسامة بن زيد والفضل بن العباس، يعني مما يدل على تكرار المسألة. قال الحافظ وأما ما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم خرج بين الفضل بن العباس وعلي رضي الله تعالى عنه، فذلك في حال مجيئه صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة، يعني لما جاء به من بيوت زوجاته حيث استأذن، لأنه أول ما مرض لم يشتد به الأمر، وكان يمرض وينتقل من بيت إلى بيت، ثم يقول أين أنا غدا أين أنا غدا صلى الله عليه وآله وسلم. فلما استجد به المرض استأذن من زوجاته أن يمرض عند عائشة رضي الله تعالى عنها، فجاء به الفضل وعلي إلى بيت عائشة. قال فذلك في حال مجيئه صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة. قوله ثم أتيا به، قال في رواية البخاري ثم أتي به، يعني إما أن يكون الفعل مبنيا أو منسوبا مسندا إلى الفاعل أو مسندا إلى من لم يسمى فاعله. وفي رواية له إن ذلك كان بأمره صلى الله عليه وآله وسلم، ولفظها فقال أجلساني إلى جنبه، يعني إلى جنب أبي بكر. قال فأجلساه، قوله عن يسار أبي بكر، أي فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في الموطن في الموقع الذي يكون على يسار أبي بكر، بحيث صار هو الإمام وأبو بكر عن يمينه، وهو موقف المأموم من الإمام الذي يقف بجنبه. قال فيه رد على القرطبي حيث قال لم يقع في الصحيح بيان جلوسه صلى الله عليه وآله وسلم هل كان عن يمين أبي بكر أو عن يساره، فالرواية صريحة في أنه كان يجلس عن يساره صلى الله عليه وسلم. قوله ها حيث قال لم يقع، نعم قرطبي قال لم يقع في الصحيح، وهذا خلاف ما قال القرطبي، لأن هذه الرواية في الصحيح. قوله يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إماما وأبو بكر مؤتما به، وهذا ما يعني يؤكده وقوفه صلى الله عليه وسلم، جلوسه صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع. قال وقد اختلف في ذلك اختلاف وقد اختلف في ذلك اختلافا شديدا. هكذا عندكم؟ إذا قلنا اختلف يتعين أن نقول اختلاف شديد. ها؟ إيش عندك أنت؟ هل يكون اختلافا؟ ها؟ مصدر؟ طيب والمصدر هذا إذا بني الفاعل الفعل لما لم يسمى فاعله ما الذي يحدث؟ يبقى مصدر ما يتحول إلى نائب فاعل. طيب قال وقد اختلف في ذلك اختلافا شديدا كما قال الحافظ. لأن من الروايات من قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام وهي أرجح الروايات، وبعض الروايات ظاهرها أن أبا بكر هو الإمام وأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتدى به وصلى به اقتدى به وصلى معه، ولذلك كان هذا الاختلاف. قال ففي رواية لأبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المقدم بين يدي أبي بكر يعني الإمام. وفي رواية لابن خزيمة في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت من الناس من يقول كان أبو بكر المقدم كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم المقدم، يعني أن الناس مختلفون. قال وأخرج ابن المنذر من رواية سليم من رواية مسلم بن إبراهيم عن شعبة بلفظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى خلف أبي بكر، فهي صريحة في ذلك. قال وأخرج ابن حبان عنها يعني عمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. ما عندكم عنها؟ قال وأخرج ابن حبان عنها بلفظ ها؟ عندكم ساقطة؟ راجعها قبل ما تحطها. كان أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. قال وأخرج الترمذي والنسائي وابن خزيمة عنها بلفظ في كلمة عنها ولا لا بلفظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى خلف أبي بكر. فهذه النقوض ظاهرها أنها عن عائشة مضطربة، لأن منها ما هو صريح بأن النبي هو المقدم، ومنها ما هو صريح بأن النبي صلى خلف أبي بكر، ومنها ما هو محتمل، فكأن ذلك اضطراب. قال في الفتح تضافرت الروايات عن عائشة رضي الله تعالى عنها بالجزم بما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هو الإمام في تلك الصلاة. ثم قال بعد أن ذكر الاختلاف فمن العلماء من سلك الترجيح، وهذا الترجيح إذ رجح ما جاء في الصحيح على غيره، فإن روايات الصحيح كلها تشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم، فقدم الرواية التي فيها أن أبا بكر كان مأموما للجزم بها في رواية أبي معاوية، قال وهو أحفظ من حديثي وهو أحفظ في حديث الأعمش من غيره. ومنهم من عكس ذلك فقدم الرواية التي فيها أنه كان يعني أبا بكر رضي الله عنه كان إماما، ومنهم من سلك الجمع فحمل القصة على التعدد، بمعنى أنه في بعض المرات كان إماما وفي بعضها كان إيه؟ كان مأموما. والظاهر من رواية الباب، والظاهر من رواية حديث الباب المتفق عليها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إماما وأبو بكر مؤتما، لأن الاقتداء المذكور المراد به الائتمام. قال: ويؤيد ذلك رواية مسلم التي ذكرها المصنف بلفظ: وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير. وهذا الحديث يستنبط منه أنه يجوز للمأموم أن يرفع صوته ليبلغ الناس التكبير إذا كان الإمام يعني بعذر لا يتمكن من إسماعهم. وهي محل خلاف كما سينقل الشارع عن المالكية أنهم لم يروا ذلك. قال: وقد استدل بحديث الباب القائلون بجواز ائتمام القائم بالقاعد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته كان قاعدا، وهذا ظاهره أنه يتعارض مع ما مر بنا من أن المأمومين ينبغي أن يقتدوا بالإمام حتى من حيث القيام والقعود، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما جحش وصلى بأصحابه قاعدا وقاموا أشار إليه من أن يجلسوا، ثم قال لهم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وفيها يعني وفي هذه الرواية: وإذا صلى جلوسا فصلوا جلوسا أجمعون. لكن من العلماء من ذهب إلى أن هذا منسوخ بآخر فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث صلى جالسا والناس وراءه قيام. هل يعني هذا من الخصوصية؟ هذا قد يكون، لكن العلماء إنما راعوا أحوال آخر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وسيأتي بسط الكلام في ذلك في باب اقتداء القادر على القيام بالجالس. قوله: وأبو بكر يسمعهم التكبير، قال فيه دلالة على جواز رفع الصوت بالتكبير لإسماع المؤتمين، وقد قيل إن جواز ذلك مجمع عليه. ونقل القاضي عياط عن بعض المالكية أنه يقول ببطلان صلاة المسمع أو المسمع، إنما قال هذه المقالة الإمام الشوكاني رحمه الله كأنه يريد أن يطعن في الإجماع الذي نقله من القاضي عياض، خصوصا وأنه صدر هذا الإجماع بصيغة التمريض، حيث قال: وقد قيل إن جواز ذلك يعني إسماع المأمومين من قبل مأموم إن جواز ذلك مجمع عليه. فرده بقوله: ونقل القاضي عياط عن بعض المالكية أنه يقول ببطلان صلاة المسمع. وهل هذا يكفي في رد الإجماع؟ لأنه يحتمل أن هذا الإجماع انعقد قبل قول هذا القائل، فإذا كان الإجماع قد انعقد قبله فلا أثر لخلافه. واضح؟ ثم قال: ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قرهم على ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام من قبله كان يسمعهم وهو إمام، وهنا لم يسمعهم لأنه مريض وهو معذور في أن يرفع صوته. نعم. لا هو حجة عليه لأن النبي ما هو مقتدي بأبي بكر، أبو بكر هو المقتدي بالنبي عليه الصلاة، ولذلك وقف عن يمينه، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وقف على يسار أبي بكر يكون حال أبي بكر أنه على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موقف المأمون. هذا على قول الرواية المرجوحة، نحن رجحنا الرواية القائلة بأن الإمام هو النبي عليه الصلاة والسلام. ما قال: باب من صلى في المسجد جماعة بعد إمام الحي. هذه مسألة أيضا من المسائل التي ذكرها المصنف في آداب صلاة الجماعة، هل يشرع تكرار الجماعة في المسجد الواحد؟ هل يجوز لمن جاء مسبوقا وقد صلى الناس أن يصلي جماعة أو ليس له ذلك ويلزمه أن يصلي منفردا؟ المصنف رحمه الله أراد أن يبين لنا هذا الحكم، فقال إنه يشرع لمن دخل المسجد بعد أن فرغ الناس من الصلاة من الجماعة له أن يقيم جماعة أخرى، يبحث عن من يصلي معه فيصلي يا جماعة، ولا بأس من تكرار الجماعة في المسجد الواحد، وأن ذلك أمر سائع ومشروع. واستدل على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه، يعني الجماعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على ذا فيصلي معه. وهذا يحتمل أن الرجل السلام عليكم يحتمل أن الرجل قد شرع في الصلاة، ويحتمل أنه لم يشرع في الصلاة، وكون النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بمن يصلي معه جماعة دليل على مشروعية ذلك. قال: من يتصدق على ذا فيصلي معه. وإنما اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صدقة، لأن الذي سيصلي معه وكان قد صلى إنما يصلي نافلة ويصلي زيادة، وإنها ليست بملزمة لكنه متبرع، وحيث إن هذا المصلي يكتسب بصلاته 27 درجة بعد أن كان يصلي منفردا ولا ينال إلا درجة واحدة، فكأن الذي جمع معه تصدق عليه 26 درجة. ولذلك اعتبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثابة المتصدق، فقال: من يتصدق على ذا فيصلي معه. نعم. ما فهمت سؤالك. ايه هذه مسألة تانية، ما هي مسألة أنهم مسبوقون. إذا كان هناك جماعة لا يرتضون هذا الإمام، يرون أنه لا يصلح للإمامة، فينظر إن كانوا محقين في دعواهم يغير الإمام، لأنه من الأمور المنكرة أن يؤم الرجل قوما وهم له منكر وهم له كارهون. أما إذا كان هؤلاء المصلون إنما كرهوا الصلاة خلف الإمام لبدعة ابتدعوها، ولأنهم ليسوا على حق ففي هذه الحالة ينبغي للإمام أن يحملهم على الصلاة خلف الإمام ويمنعهم من أن يصلوا يعني جماعة أخرى ليفرقوا بها كلمة المسلمين، واضح؟ ولا يأذن لهم بتكرار الجماعة، وله أن يمنعهم من تكرار الجماعة، وإن أرادوا إما أن يحملهم على أن يصلوا مع الإمام أو أنهم يصلوا فرادى وفي بيوتهم، يفوت عليهم هذه الجماعة لأن هذه جماعة أريد بها الفتنة وأريد بها تفريق كلمة المسلمين. ها؟ يقول لو أن هذه الصلاة كانت بعد العصر أو بعد الفجر هل لي من صلى مع الإمام أن يتصدق؟ الجواب نعم، لأن الصلاة ذات السبب تفعل بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر، وهي صلاة ذات سبب إذ فيها تكوين جماعة تفوت بعدم صلاته. قال فقام رجل من القوم فصلى معه. قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي بمعناه. وفي رواية لأحمد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه الظهر، فقد حدد فيها وقت الصلاة، فدخل رجل وذكره يعني الحديث. وسيمر بنا أن الذي صلى مع الرجل هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهو الذي تصدق عليه. وفي بعض الروايات أن أبا بكر هو الذي صلى به إماما، مما يدل على أن المأموم له أن يصلي إماما والمتنفل له أن يصلي إماما ويصلي وراءه المفترض. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في شرح هذا الحديث، قال الحديث أخرجه أيضا الحاكم والبيهقي وابن حبان، قال وحسنه الترمذي. وإخراج الحاكم وابن حبان له يتضمنان تصحيحا. قال وفي الباب عن أبي أمامة، يعني شواهد لهذا الحديث، عن أبي أمامة وأبي موسى والحكم بن عمير انتهى، يعني كلام من؟ كلام الترمذي، لأنه قال وحسنه الترمذي، قال وفي الباب، وهذه عبارة الإمام الترمذي. يقول وأحاديثهم بلفظ الاثنان فما فوقهما جماعة. قوله إن رجلا أو أن رجلا دخل المسجد جاء في لفظ أبي داود، قال لفظ أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبصر رجلا يصلي وحده وهو مشعر بأن الرجل قد دخل في الصلاة. قوله من يتصدق، قال لفظ أبي داود ألا رجل يتصدق، يعني بصيغة العرض، ألا رجل يتصدق. ولفظ الترمذي أيكم يتجر على هذا، ومعنى يتجر يعني يتصدق، يتجر بمعنى يتصدق. قوله فقام رجل من القوم فصلى معه، هكذا جاء مبهما في هذه الرواية. يقول الشارح هو أبو بكر الصديق، يعني الذي مصنفه. قال والحديث يدل على مشروعية الدخول مع من دخل في الصلاة منفردا ليكمل له الجماعة، وإن كان الداخل معه قد صلى في جماعة. قال ابن الرفعة وقد اتفق الكل على أن من رأى شخصا يصلي منفردا لم يلحق الجماعة ف فيستحب له أن يصلي معه وإن كان قد صلى في جماعة. قال: وقد استدل الترمذي بهذا الحديث على جواز أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك ورغب وأقر. قال: وبه يقول أحمد وإسحاق ولا يرون بأسا في تكرار الجماعة. وقال آخرون من أهل العلم: يصلون فرادا، أي لا يقيمون جماعة، وهذا قول ظاهره أنه مخالف لما ورد به النص. قال: وبه يقول سفيان ومالك وابن المبارك والشافعي، ولا يعني يعلم كيف يقولون عن هذا الحديث. قال البيهقي: وقد حكى ابن المنذر كراهية ذلك عن سالم، عن سالم ابن عبد الله وأبي قلابة، يعني من الصحابة أو من التابعين، عن سالم ابن عبد الله، سالم ابن عبد الله من التابعين، بل هو من يعد من الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة، وأبي قلابة وابن عون وأيوب والبتي والليث بن سعد والأوزاعي وأصحاب الرأي، كل هؤلاء يقولون بكراهة تكرار الجماعة. لكن كما يقول العلماء: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وما دام قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، فلا أدري بما يجاب عن أقوال هؤلاء. ها؟ البتي هذا من الأئمة، أئمة الشافعية. قال: وقد استدل بهذا الحديث أيضا، أو استدل بهذا الحديث أيضا على أن من صلى، على أن من صلى جماعة ثم رأى جماعة يصلون يستحب له أن يصليها معهم. هذا استدلال غريب، لأن من صلى جماعة ثم رأى منفردا يصلي معه من أجل أن يكسبه أجر الجماعة ويتحقق فيه الصدقة، أما إذا كانت جماعة أخرى تصلي فلا موجب لإعادة تلك الجماعة، لأن الحديث الذي جاء لما قام الرجل يصلي منفردا طلب النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه أن يتصدقوا عليه، ولو أن القوم قاموا يصلون جماعة لربما لم يرد ذلك، إلا أن يقال إنه مر بنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في منى وجاء وصلى بأصحابه الفجر، وإذا برجلين قد تنحيا يعني بعيدا عن الصف وجلسا، فدعا بهما فجيء بهما ترتعض فرائصهما، فقال لهما: ألستما رجلين مسلمين؟ لما لم تصليا معنا؟ فقالا: قد صلينا في رحالنا. فقال: إذا صليتما في رحالكما أو في رحلكما ثم أتيتم مسجد الجماعة فصلوا معهما. هذا الحديث يحتمل أن الرجلين صليا جماعة، ويحتمل أن الرجلين صليا فرادى، فإذا كان قد صليا فرادى فلا يصلح هذا الحديث لهذا الاستنباط الذي ذكر، لأن الحديث الذي بين أيدينا إنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يتصدقوا على الرجل ليصلوا به أو ليكملوا به الجماعة. أما أن يطلب ممن صلى جماعة أن يعيد مع جماعة آخرين، هذا الحديث يحتمله أعني حديث منن، أما حديث الباب فالاستدلال به بعيد. يقول ترك الاستفصال ألا ما يفيد العموم، أي استفصال هنا؟ وما قال من جاء ووجد الناس يصلون جماعة فليصلي معه. بالنسبة للاثنين لأنهم قالا صلينا في رحالنا، فأمرهم النبي إذا جاءوا إلى مسجد الجماعة. والحالة التي معنا تختلف، لأن هؤلاء صلوا في مسجد الجماعة، الرجلين أو الرجال الذين أو الرجل الذي أعاد مع المنفرد كان قد صلى في الجماعة فلا تلزمه الإعادة، واضح؟ قال وقد استدل بهذا الحديث أيضا على أن من صلى جماعة ثم رأى جماعة يصلون يستحب له أن يصليها معهم، وقد تقدم البحث عن ذلك. واستدل به أيضا على أن أقل الجماعة اثنان، وعلى أنها غير واجبة لعدم إنكاره على الرجل المتأخر عنها. إيش اللي هي غير واجبة؟ يعني صلاة الجماعة، إذ لو كانت واجبة لما رخص للرجل أن يبتدئ صلاته منفردا. وعلى أنها يعني صلاة الجماعة غير واجبة لعدم إنكاره على الرجل المتأخر عنها لما دخل وحده، وقد قدمنا الكلام على ذلك. قال والحديث من مخصصات حديث لا تعاد صلاة في يوم مرتين كما تقدم، يعني جاء حديث لا تعاد صلاة مرتين. وهنا هذا الحديث الرجل الذي قام وصلى مع المسبوق هل أعاد الصلاة مرتين ولا لا؟ ظاهره، لكن هو في حقيقته لم يعد الصلاة مرتين، لأنه في المرة الأولى كانت فريضة وفي الثانية كانت، والنافلة لا تعتبر إعادة لأن الإعادة إنما تكون بنفس النية. ولهذا حديث لا تعاد صلاة مرتين لا يتعارض مع هذا الحديث، يعني لا تعارض صلاة فريضة مرتين، لكن لو كانت واحدة منهن نافلة فإنها لا تعتبر على سبيل الإعادة. نعم. ها؟
درسنا أن الرجل متى خرج من بيته إلى الجماعة وهو قد أدرك فضيلة الجماعة ولا لم يدرك الركعة، فكيف بهذا الحديث ويحتاج إلى شخص آخر يتصدق
فضيلة؟ يقول فيما مر بنا أن الرجل إذا خرج من بيته وهو يريد الجماعة يكتب له أجر الجماعة ولو لم يدركها. فمفروض أن هذا الرجل لو جاء وصلى وحده يكتب له أجر الجماعة. الجواب أن يكتب له أجر الجماعة غير أن يكتب له صلاة الجماعة. ها؟ هنالك أجر على النية وهنا أجر على النية والفعل، فهو شيء زائد. ولذلك إذا جاء وفاتته الصلاة يبحث عن من يصلي معه جماعة فيكتب له بخروجه من بيته الأجر، وفي هذه الحال يضاعف له الثواب لأنه قد فعل ونوى. واضح؟ نعم.
المتصدق يصح أن يكون إماما لصاحبه. النية
تعود نافلة، هو في كل أحواله صلاته نافلة. نعم. جواب ايه؟ ايه؟ فين هذا؟ ما انا اقرأ العبارة. وقد استدل الترمذي بهذا الحديث على جواز أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه. نعم، المراد بالقوم الجماعة الرجال. نعم. ها؟ يعني لا يصلي الرجل الظهر مرتين أو العصر مرتين، يصليها في المرة الثانية نافلة، فهي ليست ظهرا وإنما هي نافلة. قال نعم. ما فهمت سؤالك. إيه؟ يصلي أربعا، ومن قال إن النافلة لا تصح أربعا؟ يصليها أربعا إن كانت الصلاة رباعية، ويصليها ثلاثا إن كانت الصلاة ثلاثية، فهي في كل أحوالها نافلة. واضح؟ قال باب المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال كان ولا يعتد بركعة لا يدرك ركوعها. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. رواه أبو داود. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. أخرجاه. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. قال رواه الترمذي. ذكر المصنف هذه الترجمة وهي المسبوق يعني المأموم يدخل مع الإمام على أي حال كان، يعني يجد عليه الإمام، سواء كان في أول الركعة أو كان راكعا أو كان ساجدا أو كان جالسا، لأن دخوله مع الإمام يلحقه ويمكنه من إدراك فضل الجماعة، والجماعة تدرك بلحاق المأموم على أي حال كان الإمام عليها. هذا ما أراد قصده. قال ولا يعتد بركعة لا يدرك ركوعها. الركعة تدرك بإدراك الركوع، فإذا جاء إلى ركعة وقد رفع الإمام من الركوع يتبع الإمام، لكنه لا يحتسب تلك الركعة، لا يحتسب تلك الركعة، فإن أدركه رافعا من الركوع أو ساجدا أو جالسا دخل معه ولا يعتد بتلك الركعة، ويعتبر الركعة الأولى هي التي يأتي بها بعد ذلك الجزء من الركعة التي لم يدرك ركوعها. ساق في ذلك أحاديث. أما الحديث الأول فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا أي فتابعوا الإمام، ولا ينبغي أن يقف الإنسان ينتظر حتى يتمم الإمام الركعة، فإن فعله الذي يفعله إنما يدرك به الجماعة ويثاب على ذلك الفعل الذي قام به. قال ولا تعدوها شيئا، يعني تحتسبونه من أعمال الركعة. ومن أدرك الركعة يعني مع الإمام فقد أدرك الصلاة، يعني المراد به الركعة، فقد أدرك تلك الركعة، وليس المراد مطلق الصلاة، وإنما أدرك تلك الركعة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.